بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الفراغ عن كفاية المحاذات وصل البحث لما هو المحقق للمحاذات، وقلنا إن هناك اتجاهات ثلاثة فيما هو المحقق، وقبل بيانها لا بد من ذكر مقدمتين يتضح بها المطلب، وهي ما تعرض له سيدنا قدس سره صفحة 444 من هذا الجزء، أي الجزء 11، ومحصل ذلك أن هناك خط استواء، وهو الخط المرسوم بين نقطتي المشرق والمغرب، الذي يقسم الأرض إلى نصف شمالي ونصف جنوبي، وهناك خط نصف النهار وهو المعبر عنه بخط الطول القاطع لخط الاستواء الذي يقسم الأرض إلى شرقي وغربي، وهناك خطوط العرض، والمقصود بخطوط العرض هي الخطوط الموازية لخط الاستواء. فلأجل ذلك قد تختلف البلدان في خطوط العرض نتيجة قربها من خط الاستواء أو بعدها، وقد تختلف في خطوط الطول. إذا عرفت هذا فنقول تنحرف مكة عن خط الاستواء، يعني هي ليست موازية لخط الاستواء، تنحرف مكة عن خط الاستواء إلى طرف الشمال بمقدار 21 درجة وبضع دقائق، كما أن نسبتها لخط الطول، هذا نسبتها لخط العرض هكذا، كما أن نسبتها لخط الطول بلحاظ مركز خط الطول، لنفترض أن مركز خط الطول هو القطب الشمالي مثلا، فنسبتها لخط الطول 39 درجة وخمسون دقيقة. بناء على ذلك تارة يتحد موقع المصلي مع مكة في خط الطول ويختلف معها في خط العرض، فلا محالة سوف تكون القبلة إما شمالا إن كان البلد جنوب مكة، أو جنوبا إن كان شمالها. وقد يتحد موقع المصلي مع مكة في خط العارض ويختلف معها شنو في الخط في خط الطول، فلا محال قبلته إما مشرق أو مغرب. وتارة يختلف موقع المصلي مع مكة طولا وعرضا، فلا هو مشترك معها في خط الطول ولا هو مشترك معها في خط العرض. فالقبلة حينئذ إما بين الشمال والشرق أو بين الجنوب والغرب ونحو ذلك. ثم يقول سيدنا صفحة 446: ويتضح ذلك برسم دائرة وتقسيمها أقواسا أربعة ذات زوايا، يعني نفس القوس شكل زاوية حادة نفس القوس، ما في بعد مجالنا الحين ما لي خلق مامي. ذات زوايا حادة، وإن كان كل زاوية بلحاظ مركز الأرض يعني مركز الدائرة هي شنو؟ زاوية قائمة، هي زاوية حادة بلحاظ قوس الدائرة، ولكن بلحاظ مركز الدائرة تكون شنو؟ زاوية قائمة. فيكون مجموع الدائرة 360 درجة لأنها انقسمت أربعة أقسام وكل قسم 90 درجة، فالمجموع 360. ثم نرسم خطا، عفوا، ثم نفترض أن مكة واقعة في المركز مركز الدائرة. فإذا افترضنا أن مكة واقعة في مركز الدائرة حينئذ نقارن بين موقع المصلي وبين شنو؟ مكة. فهل يتحدان في خطوط الطول أو يتحدان في خطوط العرض أو يختلفان في كليهما؟ ويأتي فيه الكلام بلي السابق الذي ذكرنا. هذه هي المقدمة التي أردنا بيانها قبل بيان الاتجاهات فيما هو المحقق للمحاذاة. الاتجاه الأول ما ذكره الفاضل المقداد كما نقلنا أمس، وتوضيحه أننا إذا لاحظنا المشرق والمغرب الاعتداليين، لا نقطة الشرق ونقطة الغرب، المشرق والمغرب الاعتداليين، والمقصود بذلك ما يتعادل فيه النهار مع الليل. يعني اليوم الذي يتعادل فيه النهار مع الليل يعتبر مشرقه ومغربه اعتداليين، فنرسم خطا بينهما يعني بين المشرق والمغرب في مثل هذا اليوم الذي تعتدل فيه يعتدل فيه النهار مع الليل، ونجعل هذا الخط هو الميزان والمقياس في القبلة. وهذا يبتني كما يظهر في مراجعة كلامه، وهذا يبتني منه يعني من الفاضل المقداد على أنه فرغ في رتبة سابقة أنه متى ما كانت الشمس معتدلة بأن تساوى النهار مع الليل فإن الخط الوهمي العابر من المشرق إلى المغرب يمر بالكعبة جزماً، جزماً يمر بها. ولذلك صرح أغلب الفقهاء ومنهم سيدنا قدس سره أن هناك يومين في السنة يكون استقبال الشمس استقبالاً للكعبة، باعتبار أن، وقد صرح السيد بتعيين هذين اليومين، الآن احنا مو بصدد هذا انه سيأتي في العلامات، باعتبار أنه هناك يومان في السنة تكون الشمس بالنسبة للكعبة شنو؟ عمودية، بحيث ينعدم الظل فتكون مسامتة لجرم الكعبة. ولذلك إذا شخص الإنسان ذلك اليوم ففي وقت الظهر بمكة، مو وقت الظهر بحسب المصلي، لا، ففي وقت الظهر بمكة حيث تكون الشمس حينئذ شنو؟ مسامتة للكعبة، هنا يكون استقبال الشمس في أي مكان ولو لم يكن وقته أول الزوال يكون استقبالا للكعبة. فهذا منبه على ارتباط الخط الواصل بين المشرق والمغرب بحركة الشمس أيضا. إذن فقد فرغ الفاضل المقداد عن أنه في اليوم الذي يكون الشروق والغروب معتدلان يكون رسم خط من المشرق إلى المغرب مارا بسطح الكعبة. فلنأخذ هذا الخط شنو؟ مقياسا وميزانا. فإذا أخذناه مقياسا فالمصلي في أي مكان يقف بحيث يكون وقوفه مستقيما مع هذا الخط الذي رسمه، فيكون خطه يعني الخط الصادر منه نحو هذا الخط المرسوم خطا شنو؟ مستقيما. فإذا صار كذلك فإن نشأ عن هذا الوقوف زاويتان قائمتان 90 درجة عن يمينه و90 درجة عن شماله فهو مستقبل حقيقة للكعبة، لأننا افترضنا أن هذا الخط يمر بسطح الكعبة. وإذا لو وقف أمام هذا الخط مستقيما تولدت شنو؟ لأن الخط نفسه منحرف، تولدت زاوية حادة من جهة وزاوية منفرجة من جهة أخرى، فهو ليس مستقبلا حقيقة للكعبة وإنما هو ما بين المشرق والمغرب الذي هو استقبال مغتفر. وأشكل عليه سيدنا قدس سره صفحة 430 قال يتوجه عليه أولا أن تفسير الجهة بما ذكره لا دليل عليه، فالاجتزاء في تحقق الاستقبال بالاتجاه نحو الخط الاعتدالي في أي نقطة من نقاطه لم يثبت بدليل شرعي. فكأنه يريد أن يقول هكذا، يعني كأن السيد قدس سره يريد أن يقول هكذا، إن كون هذا الخط مارا بسطح الكعبة في اليوم المعتدل لا يعني أنه مصيب للكعبة في تمام الأوقات، بحيث لو وقف الإنسان مستقيما مع هذا الخط في أي وقت فقد نال الكعبة، إما بنفسها أو ما بين المشرق والمغرب، فإن هذا مما لا يمكن ضبطه وإحرازه. فإن قلت، إحنا نجيب فإن قلت لنجيب عليه، فإن قلت مقتضى صحيحة زرارة السابقة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، مقتضى هذا صحة اتجاه الفاضل المقداد، لأنه إن لم يصب وابلا فقد أصاب طلا، النتيجة حصل فرق شيء، فإنه إن لم يصب الكعبة لم يعد القبلة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قلت هذا لو أريد بالمشرق والمغرب جهة الشرق والغرب، ويقال بأنه حينئذ ينصرف إلى الشرق والغرب الاعتداليين، ولكن قلنا فيما سبق بأن هذا التفسير شنو؟ لا قرينة عليه، بل الظاهر من المشرق والمغرب، أو يكفي الاحتمال في منع الاستدلال، يعني أن المراد بالمشرق والمغرب اليمين واليسار بالنسبة للمصلي، وإنما عبر عن اليمين واليسار بالمشرق والمغرب إما على نحو الكناية عن الانحراف، كما ورد كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فإنه لا يقصد تعالى جهة الشرق والغرب، بل المقصود أن تولوا وجوهكم في أي جهة غير الجهة المستقيمة، فكنا عن الانحراف لأي جهة بأنه مشرق ومغرب، أو كما ورد في الرواية شرقا أو غربا، لن تجد علما عند سوانا، أو أنه إنما عبر بالمشرق والمغرب مع أنه يريد اليمين واليسار بلحاظ أن مورد السؤال كان هو المدينة المنورة، ويمين المصلي ويساره في المدينة المنورة هو المشرق والمغرب، فعبر بهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن مورد التطبيق هو ذلك. فالنتيجة أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على مطلب فاضل المقداد، هذا أولا. ثانيا، إن الاتجاه نحو الخط الاعتدالي بنحو زاوية قائمة قد يستوجب الانحراف عن الكعبة، إذ قد تكون الزاوية الحادة شنو أقرب إليها، لا سيما في البلدان، بل الواقعة شرق مكة أو غرب مكة. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره تبعا لشيخه المحقق النائني، المحقق النائني ذكر هذا الكلام في صلاته، كتاب الصلاة للمحقق النائني ذكر هذا الكلام، وهو مؤلف من أمور، تبه شيخنا شيخ علي جيدا لا تحكي منا ومنه. الأمر الأول، لو رسمنا دائرة صغيرة في ضمن دائرة أكبر بحيث تتحد الدائرتان في المركز، مركزهما يعني الخط الوسط واحد، بحيث تتحد الدائرتان في المركز فلا محالة. كل جزء من الدائرة الصغيرة محال لنفس الجزء في الدائرة الكبيرة، فنصف الدائرة الصغيرة محال لنصف الدائرة الكبيرة، وربعه محال للربع، وثلثه محال للثلث، وهكذا. فكل جزء من الدائرة الصغيرة محال لهذا الجزء في الدائرة الكبيرة ما دام مركزهما واحدا. وكلما ازدادت الدائرة الكبيرة اتسع نفس المحال للجزء، فإنه لو كانت الدائرة بمقدار الكف مثلا فربعها في الكف قد يساوي 3 سنتيمتر، لكن ربع الدائرة التي تشمل البيت كله يكون شنو؟ قد يكون مثلا 50 مترا. إذن فكون هذا الجزء في الدائرة الصغيرة قليلا لا ينافي أن ما يحاليه في الدائرة الأكبر متسعا اتساعا كبيرا. هذا هو الأمر الأول شيخ علي. الأمر الثاني، إذا طبقنا هاتين الدائرتين على المصلي فقلنا رأس المصلي يمثل دائرة صغرى، وموقف المصلي أي المكان الذي يصلي فيه بما يشمل مسجد صلاته يكون شنو؟ دائرة الأوسع، ومركزهما واحد وهو نصف الرأس، هذا هو مركز الدائرتين. فلا محالة حينئذ تكون دائرة الرأس محاطة بجميع الدائرة الثانية، وكل جزء من دائرة الرأس موازن للجزء لنظيره في الدائرة الأوسع. الأمر الثالث، هنا جينا مكمن الكلام المهم، إن نسبة قوس الجبهة، مو كل جزء من الدائرة يشكل قوس في الدائرة، إن نسبة قوس الجبهة التي هي المناط في تحقق الاستقبال إلى مجموع دائرة الرأس كم؟ نسبة السبع. يقول لما؟ حيث إن عرض الجبهة، مو الجبهة مع الجبينين، الجبهة فقط، حيث إن عرض الجبهة يساوي شنو؟ 4 أصابع. 4 أصابع بحد بالحد المتعارف، يعني حد قوس الجبهة بمقدار 4 أصابع. زين، وحد الرأس كله بمقدار 28 إصبع. جرب شيخنا بالفقه. فسوف تكون النسبة بين قوس الدائرة ومجموع دائرة الرأس شنو؟ 7. إذن فما يوازي الجبهة من الدائرة الأكبر أيضا شنو؟ 7 دائرة. ومهما اتسعت الدائرة فشملت البيت كان 7 أكبر، وإذا اتسعت الدائرة فشملت قم كلها كان 7 أكبر، وإذا اتسعت الدائرة فشملت مكة مع قم، بحيث رسمنا دائرة تشمل مكة مع قم وكان مركز الدوائر كلها رأس المصلي. سوف يكون 7 دائرة واسعا جدا. زين، فسبع دائرة الرأس مواجه لسبع الدائرة الثانية المار بمسجد الجبهة بحيث لو رسمنا خطا من أي جزء من الجبهة سوف يقع على هذا السبع، يعني على جزء من هذا السبع. زين. ومن هنا لو اتجه المصلي نحو هذا السبع من الدائرة المتضمن للكعبة، ففي أي جزء من أجزاء جبهته خرج خط وقع على الكعبة، لأن مقدار جبهته موازن لسبع الدائرة الكبرى التي تشمل الكعبة المشرفة. ثم يقول من دون أي عناية، ما يحتاج محادات عرفية، صحيح محادات شنو؟ حقيقية أصلاً، دوخين حالكم بالمحادات العرفية، أصلاً هذه محادات حقيقية. من دون أي عناية ولا مسامحة لما عرفت من مواجهة جميع أجزاء السبع من الجبهة مع جميع أجزاء السبع من الدائرة الكبرى. زين. غاية الأمر إن كانت الكعبة في وسط السبع كانت المواجهة مع وسط الجبهة، وإن كانت عن يمينه ويساره كانت كذلك، وهذا ما يعبر عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. الأمر الرابع، لا تهزهز رأسك بدون دليل، جيب دليل. هذا الخوي، هذا مو ورشة بيبسي ولا، هذا الخوي. الأمر الرابع، إن الانحراف بدرجة يسيرة كالعشرة والعشرين وستة والعشرين غير قادح، بل ذكر في البحوث الآتية أن المناط 45، فما يزيد عن 45 يخرج عن سبع الدائرة، وما هو واقع تحت 45 درجة فهو ضمن سبع الدائرة فهو غير قادح. والمتحصل أن الكعبة بعينها، ما نحتاج بنت خوم الأرض لا عنان السماء، ما نحتاج لها، أن الكعبة بعينها قبلة لعامة الناس قريب والبعيد كما تقتضيه ظواهر النصوص على النحو الذي بيناه، أمر يسهل تناوله للجميع من دون ابتنائه على التحقيق والتدقيق، فلا وجه للعدول عن مقتضى ظواهر النصوص إلى الجهة. نحتاج نقول يستقبل الجهة، خلاص هو قاعد يستقبل شنو؟ الكعبة، سواء كانت جهة عرفية أو مسامحية. خب، هذا ما أفاد قدس سره. قال ومما ذكرنا يظهر أن الصفوف المتمادية، يعني إذا واحد صلى شنو جماعة وقف الإمام مواجه إلى جهة الكعبة، والصف الذي خلف الإمام طال وامتد إلى ما لا نهاية، فالكل متجهون إلى عين الكعبة لأن لكل واحد جبهة. بعد ما يصير خب مو بس جبهة الإمام، خب الواحد إلى جبهة لو لا، لأن لكل واحد جبهة وسبع كل جبهة موازن لسبع الدائرة، والمفروض أن الكعبة واقعة في السبع، فأي مشكلة في ذلك؟ زين.
ينحفون يصيرون قدام.
نعم.
ينحفون يصيرون قدام.
شو ينحفوا؟ ما يحتاج ينحرفوا، يقول خليه يروحوا يروحوا يروحوا، ما يحتاج ينحرفوا، هو هم منحرفين هم ما يدروا عن أنفسهم، وهذا يقول. زين. نعم.
نفس الأرض
يعني. إيه، لأن الأرض هي هكذا، مقتضى تحدب الأرض أنهم ينحرفون من حيث لا يشعرون. يعني هذا الإمام يقول لهم استووا وهم ينحرفون. هذا يصيح استووا وهم ينحرفين. زين. ولا محالة مقصوده قدس سره أنه لا بد من إحراز الجهة أولا، هو إلا كيف يأتي، أي أنه لا بد كما ذكرنا في المقدمة لا بد أن يحرز أنه شرق مكة أو غربها أو شمالها أو جنوبها، فلا بد أن يحدد الجهة أولا، أي نسبة موقع الصلاة إلى مكة من حيث خط الطول والعرض، هذا لابد أن يحرزه أولا، ثم يأتي هذا الوجه المحقق للمحاذاة، وإلا لو لم يحرز الجهة لم يكن هذا الوجه شنو نافعا في إصابة سبع جبهته للكعبة. ولأجل ذلك قد يرد الإشكال على ما أفيد منه قدس سره بأن مقتضى كروية الأرض أنه لو وقف المصلي عند القطب الشمالي، وفرضنا أن مكة في قطب بل جنوبي، فهو متحد مع مكة في خط الطول مثلا، إذن فقبلته بالنسبة لمكة شنو الجنوب، لكن لو وقف فإن صدور سهم من جبهته لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع على الكعبة، بحيث تتحقق محاذاة حقيقية كما يريد التوصل إليه، إلا إذا اعتبرنا الخط نافذا. قولوا ياي لا في عمق الأرض، إذ ما لم نعتبر الخط الصادر من الجبهة نافذ في عمق الأرض بحيث يقف عند جذور الكعبة وتخوم الكعبة مثلا، فإن صعود الخط على نفس أحسنت على نفس الكروية كما لو وقف المصلي ها هنا وكانت الكعبة ها هنا، فإنه لا يمكن أن يصيب الخط الصادر من جبهته للكعبة حقيقة بحيث تتحقق شنو المحاذاة الحقيقية، إلا إذا قلنا بأنه ينفذ هذا الخط في عمق الأرض إلى أن يصل الكعبة، وحينئذ فلا محال السيد يختار أحد أمره، إما أن يقول عليكم السلام ورحمة، إما أن يقول بأن المدار في الاستقبال على وقوع الخط الصادر من الجبهة على الكعبة بعمق الأرض، المدار على عمق الأرض وليس المدار على تقوسها وتحدبها، فهذا ليس من المحاذاة العرفية شنو في شيء، وإما أن يرجع إلى شنو إما أن يأخذ في الإصابة تقوس الأرض، فمقتضى تقوس الأرض انحراف الخط، مقتضى تقوس الأرض عدم استقامة الخط، بل لابد أن ينحرف إلى اليمين أو شنو إلى الشمال، وبالتالي لا تتحقق على هذا المبنى شنو المحاذاة الحقيقية بحيث يكون هناك تقاطع بين الخطين. جرب انت جيب خيط ومده من طرف من الكرة للطرف الآخر، شوف ينحرف لا محالة.
هذا السيد البلاستيك الأبيض
اعتبرهم كيف انا اعتبرهم؟ انت تجرب تجرب جرب ويطلع عليك ان شاء الله. زين، والنتيجه يا اخوان، والنتيجه ان ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف اما ان يرجع الى اعتبار محاذاه دقيه لا تنسجم مع ظاهر النصوص جزما، وذلك اما اذا اعتبرنا النفوذ في وين؟ في عمق الارض، واما ان يرجع الى المحاذاه العرفية التي قال بها غيره إذا اعتبرنا أن المقياس هو ما يساوق سطح الأرض المتحدب. مضافا، هذا فقط يعني إشكال يعني في السعة، مو أنه إشكال على أصل المبنى، مضافا إلى أن قوس الجبهة لا يشكل سبع الدائرة باعتبار أن الرأس ليس مستديرا بحيث يشكل قوس الجبهة سبعا من الدائرة، هذا مطلب آخر يعني قد يكون أقل قد يكون أكثر، هذا مطلب آخر مو نقاش في أصل المبنى. فالمتحصل هو الاتجاه الثالث، وهو دعوى أن المحقق للمحاذاة العرفية استقبال الجهة كما ذهب إليه الأردبيلي والمشهور بمقتضى القرائن التي أقامها محقق الأردبيلي وسبق ذكرها، فإن مقتضى هذه القرائن الاكتفاء باستقبال الجهة، فإن كان في الشرق فليستقبل الغرب، وإن كان في ال... وهكذا. لا، يقول المستقبل هو الوجه، وإلا لو واحد مقطوع رأسه ما استقبل القبلة، المستقبل هو الوجه. حتى حركة الرأس إذا استدبار يؤثر لا إشكال، لو حرك الرأس استدبار أو إلى تمام اليمين أو إلى تمام اليسار لم يستقبل، لا محالة، لا بد أن يكون الوجه متوجها ولو بنسبة ما بين يميني واليسار، لابد من الوجه.
الاستقبال في غير ورد الصلاة يصير اشكال مسبب، استقبال الذبيحة، استقبال المصلي، استقبال
سبع الذبيحة له دعوة، الحين الذبيحة ما لها جبهة له، الحين الذبيحة ما لها جبهة دعوة، الدجاجة ما لها جبهة دعوة، الذبيحة الخروف كلها لها جبهة. خب بس هذا النسبة قد يكون فيها خلاف، سبعة أو أقل، بعضهم يقول أقل، هذا كله. لا، الميت وجهه بحيث لو وقف كان مستقبل القبلة، وكذلك في القبر يوجه وجهه نحو القبلة ويوضع تحت ظهره شنو شيء حتى لا يقع ظهره على الأرض. شنو قاعد تتكلم؟ ويأتي الكلام بعد العطلة إن شاء الله، بعد إن شاء الله في أول الربيع نرجع نبحث في العلامات الإمارات الظنية على القبر. طبعا ما نبحث أكلها، نبحث حجية خبر ذي اليد لأنه هو موضع بحث دقيق، والحمد لله رب العالمين.
لازم يخرج خط مستقيم من المصلي إلى الكعبة، يكفي المشاهدة
ما تكفي ده في أقصى الشارع.